بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وعن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين في آخر أيامه فقلت له: حدثني. فقال: يا أصبغ، دخلت على رسول الله في آخر أيام مرضه فقال لي: يا علي، اذهب إلى المسجد وقل لهم: ملعون ملعون من عق والديه، ملعون ملعون من أبق من مولاه، ملعون ملعون من منع أجيره أجره. ثم رجعت إلى رسول الله فقال لي: يا علي، ارجع إليهم وقل: يقول لكم النبي: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أنا وعلي مولى كل مؤمن ومؤمنة، أنا وعلي أجير هذه الأمة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله أحد كبائر الذنوب، وهو عقوق أحد الوالدين أو كلا الوالدين. العقوق في مفهومه معروف، وهو القيام بشيء من الأشياء سواء كان لفظا أو فعلا بقصد أذية أحد الوالدين أو بقصد أذيتهما، فإن هذا يعتبر عقوقا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قد لا نجد في الآيات الكريمة آية واضحة الدلالة فيها عنوان العقوق للوالدين، ولكن الكثير من الآيات المباركات فيها إشارات واضحة لحرمة هذا العمل وإن كان بغير هذا اللفظ. فمثلا يستفيد المفسرون من هذه الآية المباركة التي تتحدث بلسان عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يستفيدون منها أن العقوق يساوي الشقوة والشقاء، والشقاء الأخروي لا معنى له إلا المصير، إلا المصير إلى نار جهنم. فإنه يقول وبرا بوالدتي، طبعا لم يقل هنا وبرا بوالدي، لأن عيسى جاء من غير أب، لكن في موضوع مثلا يحيى يقول وبرا بوالدي، فهناك يوجد أبوان ليحيى فيأتي بالتثنية الوالدين، هنا لا يوجد إلا أم فيقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، كأنما هناك تقابلا بين صفتين، صفة البر وصفة الشقي، الحاني على الوالدة والجبار عليها، لا يوجد هناك توسط بحسب هذه المقابلة. فجعل من لم يكن بارا فهو عاق، وإذا كان عاقا فهو شقي، ومن كان شقيا فإن مصيره إلى النار، الذين شقوا في نار جهنم، والذين سعدوا جعلنا الله وإياكم والمؤمنين جميعا في جنة الله وأبعدنا عن نار جهنم. السعداء هم أهل الجنة، والأشقياء هم أهل النار، وهنا جعل العاق شقيا والشقي في النار، فالعاق في النار. فاستفيد من هذا المعنى أن العقوق لأحد الوالدين فضلا عن كلا الوالدين مما يؤدي إلى نار جهنم. الأحاديث التي تحدثت عن الكبائر سواء من المصادر السنية أو المصادر الشيعية اتفقت على أن عقوق أحد الوالدين أو عقوق كلا الوالدين هو كبيرة من الكبائر، والكبائر بطبيعة الحال مع عدم الاستغفار عنها والتوبة والتدارك لها في مواضع التدارك توصل المرتكب لها إلى نار جهنم. في هذا الحديث الذي ينقله الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا هناك لعن لمن عق والديه، وإن كان هناك توجيه في التفصيل إلى جهة أخرى سوف نشير إليها بعد قليل. للعقوق درجات متعددة، حيث أن العقوق من الكبائر التي من الممكن أن يشترك فيها أعضاء كثيرة للإنسان، بعض الكبائر يختص بها عضو واحد. افترض مثلا أكل مال اليتيم يختص به الباطن. الأكل مال مو يعني أكل الفلوس، وإنما استهلاكه غالبا، والغالب أن الإنسان يشتري به لكي يأكل ويسكن وما شابه ذلك، فهذا عادة يتولاه الباطن. السرقة مثلا يختص بها يد الإنسان. الفرار من الزحف عادة يختص بها ماذا؟ الرجل. والزنا أجارنا الله وإياكم يختص بها فرج الإنسان. وهكذا سائر الكبائر نجد أنها عادة ما تختص بجارحة من الجوارح وعضو من الأعضاء. بالنسبة إلى العقوق ذكروا أنه يمكن أن يحصل عقوق بأكثر من عضو من الأعضاء. العين مثلا، من نظر إلى أبويه نظر ماقت أكبه الله في النار. أن واحد ينظر إلى أبوه، إلى أبيه، إلى أمه نظرة حقد، نظرة مقت، نظرة اشمئزاز. من نظر إلى أبويه أو إلى أبيه نظرة ماقت، عنده مقت، عنده حقد، هذا أكبه الله في النار. هذا العمل من العقوق، ولكن تمارسه ماذا؟ العين. هاي النفخة التي نهي الإنسان عنها، ولا تقل لهما أف، هذه عادة الفم بنفخة الهواء. النهر والكلام الخشن والفاحش وإغلاظ الصوت لهما، هذا يتولاه اللسان. الإيذاء البدني مثلا تتولاه اليد عادة أو الرجل وما شابه ذلك. فهناك إمكانية لأن يرتكب جسم الإنسان بأكثر من عضو من الأعضاء مناحي من العقوق تجاه والديه، وهي متدرجة أيضا، متدرجة في بعض الحالات مجرد نفخة أف، وهذه حتى بدون كلمة، نفخة الهواء فقط هي كما في الحديث: لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لنهى عنه، ولا تقل لهما أف. يقولون بمفهوم الأولوية يعني لا تضربهما، لا يصير مثل ما واحد اجى شافه يضرب أباه، قالوا ليش تضرب أبوك؟ قال لأنه الله ما نهى. قال لا تقول لهم أف، أنا بس غير أضربه ما أقول له أف أصلا. لا، هذا بمفهوم الأولوية. بمفهوم الأولوية إذا كان مجرد نفخة هواء أمامه غير جائزة فمن باب أولى أن يكون رفع الصوت غير جائز، ومن باب أولى أن يكون الضرب غير جائز، ومن باب أولى أن يكون الجرح غير جائز. وعلى هذا المعدل هذا نسميه مفهوم الأولوية. فهي إذن درجات، في بعضها كان إليها أمثلة من السابق والقديم كما ذكرنا، وبعض الأمثلة لا، هي أمثلة معاصرة إن شاء الله لا يكون في مجلسنا أو من يسمعنا من يتورط بهذه المصاديق وهذه المظاهر نظرا للحق العظيم الذي هو للوالدين على أبنائهما. من المصاديق في العقوق ما نقله بعضهم، يقولون في كان هناك فلاح من بيئة متواضعة من الناحية المادية، ولكن أراد أن يربي أبناءه تربية علمية متفوقة، فكان يكدح في زراعته وفلاحته حتى يحصل على المال الذي يزود به أبناءه للدراسة. وبالفعل أحدهم تخرج وأصبح في مرتبة عالية، تغيرت أوضاعه، صار عنده منزلة، صار عنده أموال، صار عنده بيت فخم، صار عنده بيئة اجتماعية من أقرانه من ذوي الثروة والشخصية. الأب طبعا باقي على حاله في مزرعته وتواضعه وملابسه العادية وهكذا. وهذا الولد مثلا لم يكن يرى من نفسه أن يذهب إلى مكان أبيه في تلك القرية أو في تلك البيئة، يعتبرها متخلفة، يعتبرها فقيرة، يعتبرها عار عليه. لكن الأب كان إذا اشتاق إلى ابنه يأتي إليه، وعادة الآباء هم أكثر حنانا ورأفة وشفقة، جزى الله آباءنا وأمهاتنا كل خير ورفع درجات الماضين منهم في الجنة وحفظ الباقين في صحة وعافية. فهذا كان يذهب بين فترة وأخرى. ففي يوم من الأيام هذا الولد دعا في بيته مجموعة من أقرانه، زملائه، أصحاب المال، أصحاب الثروة، زملاء عمل. في هالأثناء كان والده قد أتى لزيارته، فلما وصل هذول كانوا مخلصين العشاء الغداء الوجبة ودا يطلعون. في هالأثناء اجى والده وكان ملابسه ملابس يعني ملابس شغل مال الفلاحين، البيت طبعا فخم، الولد في بزة وهيئة وكذا وجماعة عنده. فتجاهل الولد أباه قدر الإمكان، كل ما كان يحاول أن يجي إليه يتجاهله، لا يخجله قدام هذولا في زعمه. فإجى الوالد وسلم عليه، فهل أثناء يسألوه أصدقاء من هذا، فاستنكف أن يقول هذا والدي، قال هذا خادم عندنا يشتغل في الزراعة أو كذا. مثل هذا وإن كان ما في ضرب ولكن ولا جرح، ولكن فيه جرح عظيم لمشاعره. أنت متى صرت إلا بفضل هذا الوالد، لولا سعيه، لولا جهده، لولا عطاؤه أنت ربما بقيت واحد لا مستوى لك ولا مستقبل. هذا جهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأحيانا نصير بالذات هذا عند بعض النساء غير المتأدبات بآداب الدين، شوف نفسها هي مثلا ويا صديقاتها تبع الموضة وتبع الكذا، أمها من الجيل القديم، فتحاول قدر الإمكان أن ما أحد يشوف أمها أو أن تتجاهلها، أو حتى أحيان إذا أمها أرادت أن تأتي إلى المجلس أو الجلسة أو تسلم تمنعها حتى لا يلحقها العار على أثر أن مثلا الفتيات اللي وراء الموضة وراء الملابس وراء الكذا يشوفون أمها بهذه الطريقة. هذا أيضا من العقوق، لأنه يجرح نفس هذه الأم. الإنسان العاقل يفتخر بأمه وبأبيه، لأنه لولا هذه الطريقة، لولا تلك الثياب الرثة والخلقة مالت ذاك الفلاح وشغله، ما كان يحصل أموال يعطيها إليه حتى يذهب للدراسة. لو ترك العمل وراح يتسول هو كان لازم أيضا يصير واحد من أولئك الذين لا يستطيعون الدراسة. لولا أن هذه الأم حرصت على ابنتها ورتبت أمرها وساعدتها وربتها لما كان بإمكانها أن تتفاخر بشخصيتها. فهذه مظاهر ربما ما كانت في السابق موجودة بهذا المعنى، ولكن إليها نظائر الآن. أنت تلاحظ بالعكس تراث أهل الدين وقادة الإسلام افتخارهم بآبائهم. علي يقول وأنا ابن أبي طالب، أنا ابن أبي طالب، هذا محل فاخر. طيب رسول الله المصطفى محمد يقول أنا ابن الفواطم من قريش أو أنا ابن العواتك من قريش، يعني أفتخر بها بهذه الأمهات. الإمام الحسين ماذا يقول؟ يأبى الله لنا ذلك وحجور طابت وطهرت. هي التربية اللي احنا تلقيناها من أمهاتنا وآبائنا هي اللي صنعتنا، هي اللي أعطتنا هذا الوجود وهذا التميز على غيرنا من الناس. إذا شفت واحد يتنكر إلى فضل أبيه أو إلى أمه فاعلم أنه لا خير فيه أبدا. أنت بالتالي ما كنت لتكون شيئا مذكورا لولا أن أباك بخطئه وصوابه أنتجك هكذا، بخطئه وصوابه. لو لم يكن أبوك في هذه الأثناء يربي وينفق عليك ويتحسس أمرك، ربما كنت تصبح نسيا منسيا حافظ عليك حتى من الخطر، من الألم، من المرض. وربما لو أهمل لحظة واحدة كنت أنت تذهب في طي النسيان. وأنفق عليك كل ما يملكان، هذا من الأمور المسكوت عنها، لأن آباءنا جزاهم الله خير وأمهاتنا جزاهن الله خير لإنكارهن ذواتهن ما يذكر هذا. بس أنت لو تحسب هذا حتى بالحساب المادي التجاري، الآن الواحد عمره 30 سنة، صحيح؟ على الأقل منذ انعقدت نطفته إلى هذا اليوم على الأقل 3 مليون دولار مصروف عليه، على الأقل. هذا أنت لازم تحسب من أول يوم اللي انعقدت النطفة كم مراجعة الطبيب وكم ما أدري دواء وكم ما أدري كذا، كم ثياب استهلكت، كم قضايا صرفت فيما بعد أيضا عندما صارت فترة الرضاع، عندما صارت فترة التربية، ملابس، تغذية، جهود كذا، مدارس إلى آخر، إلى أن يوصل الإنسان الآن في هذا الزمن. شوف أنت في بعض الدول، في بعض الدول يقول لك إحنا ندرسك إلى الجامعة، إذا خلصت الجامعة لازم تشتغل عندنا فترة من الزمان، وإذا ما تشتغل عندنا تدفع هالقد. في بعض الدول ما يعادل 40,000 دولار لازم تدفع، نظرا لأننا صرفنا عليك في المدرسة هذا المقدار. زين، شقد صرف الأب والأم على ابنيهما؟ غير قضية الراحة، لا، حتى المصارف المادية. انت لو الآن تريد تجرب احسب مصاريف الولد تماما في سنة واحدة شقد يصير؟ شيء كثير. فثلاثين سنة من العمر، 25 سنة من العمر، من أول انعقاد نطفته إلى ذلك الوقت، كم من الأموال صرفت، كم من الجهود بذلت، كم من التعب صار بالنسبة لهما، إلى أن صار هذا الإنسان ونما وكبر. هذا إذا تريد تحسبها حساب تجاري، فضلا عن الحساب الأخلاقي اللي هو أعلى، فضلا عن الحساب الديني اللي هو أوجب. طيب، لذلك يتعجب الإنسان كيف أن هذا الولد في آخر عمر والده، في سنوات التعب وفي سنوات الضعف وفي سنوات المرض، يشيل هذا الوالد من البيت يروح يذب فيه فد مصحة من المصحات ومع السلامة. ذكر لي بعض الأحبة هنا في المركز الصحي في سيهات قبل عدة سنوات يقولون هنا بعض الرجال، طبعا هو على مستوى كل المنطقة يستضيف ناس، يقولون بعض الأشخاص هنا يجيبون أبوهم أو أمهم وينسوا أن عندهم أبو أو أم أصلا. تمر 6 أشهر 8 أشهر نتصل بيهم ندزلهم رسائل تعالوا نريد نتفاهم، أبدا كأنما كان عنده ملف أغلقه وانتهى موضوعه. وهذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ارحمهما كما ربياني صغيرة. الآن اللي صار يحتاج إليك، بلغ أحدهما أو كلاهما الكبر، الآن وقت اللي أنت تنهض بيهم تفلتهم هكذا مثل بضاعة ملقاة في مخزن. نعم قد يحتاج الإنسان، يقول لك أنا والدي يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، يحتاج إلى أجهزة، يحتاج إلى ممرض، يحتاج إلى بيئة صحية أنا ما أقدر أوفرها إلى في البيت، ولذلك أشيله وأوديه إلى ذلك المكان لأن الرعاية فيه أفضل والأجهزة متوفرة والممرض موجود وأنا من وراهم أتابع. إذا يحتاجون إلى مال أعطي، إذا يحتاج إلى عناية أمر عليهم بين فترة وأخرى، هذا لا مانع منه. لكن الحالة الأولى أن واحد يلقي أباه هكذا، هذا أمر سوف يلقى هذا الإنسان نفس المصير ترى عندما يكبر. ولك رأوا واحد شاب يضرب أباه الكبير السن وسط الشارع، فإجوا يمسكون إيده، ما تستحي معيب عليك، قال لهم لا خلوا على راحته لأن أنا وقفت هالموقف أيضا ويا والدي جزاء وفاقا. وهذه مو قضايا غيبية، ها قضايا اجتماعية. الآن أنت في بيتك تربي الناس، تربي أبنائك ومن يعيش هالبيت في بيئة هادئة مستقرة لينة رحيمة، كل هالجماعة رح يتربوا على اللين والرحمة والهدوء. جارك الجدار بالجدار يربي أبناء على الفوضى وعلى التخريب وعلى رفع الصوت وعلى الضرب وعلى السب، نفس الشيء هذول يشوفون كأنما طريقة الحياة هي هكذا، ضرب وسب وكلام خشن وإلى آخر، ما يعرفون غير هذه الطريقة، مثل ما أن أبنائك ما يعرفون غير طريقة اللين والرحمة والهدوء، يعرفون هذه طريقة الحياة فيطبقونها مع أبنائهم وزوجاتهم في المستقبل. وهذا الجار ما يعرف طريقة إلا الصراخ وإلا الكلام السيء وإلا الضرب وإلا العنف، فيطبقها مع أبنائه نفس الشيء. هذا يحتاج الإنسان إلى أن يتوجه إلى أن في الحياة قوانين اجتماعية صارمة، مو مجرد قضايا غيبية الله بيجازيك هالشكل، لا مو إلا ضروري الله يجازيك، لا هذا نظام اجتماعي، نظام اجتماعي كيف تربي بيئتك هي تتربى عليه، ماذا تمارس معهم؟ تعلمهم طريقة الحياة، تعلمهم طريقة الحياة بالضرب بالعنف بقطيعة الرحم بالشتائم، يأخذون الدرس كامل ويطبقوه عليك فيما بعد ويطبقوه على أولادهم. أو الرحمة تحن عليهم وترؤف بهم وقدامهم تشوفهم كيف أنك تحترم أباك، كيف تحترم أمك، كيف تبرهما، كيف تعطف عليهما، هم أيضا رح يتعلموا هذا الدرس ويخلونه، حتى لو ما قلت لهم هذا درس تعلموه، لا، الطفل أكثر تربيته هي بالمراقبة مو بالكلام، شوفك ويش تسوي مع أمك مع أبيك فياخذ الدرس، حتى لو تقول له لا تصير عنيف وانت تصرخ على والدتك، ما يفيد هالدرس. هو يراقب، يتعلم بالمراقبة. فهذا من العقوق أيضا، نسأل الله أن يجيرنا والمؤمنين من مثل هذه المصائر. أكو هناك سؤال يرتبط بموضوع العقوق، وهو أنه كيف يمكن أن مجرد نفخة شيء في الهواء هالشكل تسبب دخول نار جهنم؟ شلون هذه نار جهنم بس فاتحة بوزة ويا ما واحد سوى شيء فلتوفيها؟ طيب طلع هالشكل نظرة ودوا نار جهنم، نفخ نفخة ودوا نار جهنم، سوى كذا ودوا نار جهنم، شنو هذا؟ كيف يمكن أن نفهم الروايات التي ظاهرها أن أي درجة من درجات العقوق تنتهي إلى العقوبة الأخروية؟ لأن العقوق إلى درجات، من النفخة هذه الأوف إلى الضرب والجرح وتكسير العظام. معقول النفخة هذه مثل تكسير العظام ومثل الجرح ومثل الضرب ومثل أن واحد يلقي في الشارع؟ مو معقول هكذا، هذا يروح النار وذاك يروح النار، ما يصير. فكيف يمكن فهم هذا؟ مثل هذه الدرجات المنخفضة من العقوق، هناك جوابان. الجواب الأول يقول لك أن هذه الدرجات المنخفضة تارة تكون غير مستمرة، لا إصرار فيها، مرة افترض تأفف، مرة نظر إلى أبيه نظرة حادة، هذا ما يروح نار جهنم. ليش؟ لأن مثل هذا العمل يعتبر من الصغائر. لكن لو فرضنا كان مستمرا على هذا، سيرة حياته هي هكذا، سيرة حياته يتأفف من أبيه وأمه، سيرة حياته أنه ينظر إليهما نظر ماقت وغاضب وحاقد، هذا مع الإصرار والاستمرار شي يصير كبيرة من الكبائر. إذا صار كبيرة من الكبائر ولم يتب عنها ولم يستغفر الله ولم يتدارك الأمر يروح نار جهنم، نعم، كما هو الحال في سائر الكبائر. هذا الجواب الأول. الجواب الآخر، نقلوا المسألة إلى جهة أخرى كما ذهب إليه بعض العلماء، وهو ماذا؟ يقولون الأب على قسمين: الأب النسبي الذي تنعقد نطفة الإنسان منه، أبوك النسبي زوج أمك، زين، هذا أب. وأكو عندنا الأب الروحي الذي له الحق الأعظم عليك، مثل سيد الأنبياء، مثل سيد الأنبياء محمد. ومثل أمير المؤمنين عليهم السلام، هذول آباء. ليش؟ يقول لك لأن الأب في اللغة العربية مو خاص فقط بالوالد الذي تنتسب إليه، وإنما الأب هو الوالد النسبي زائد كل من جرت نعمته عليك واهتمامه بحياتك. ولهذا يقال للعم أب أيضا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وكان عمه آزر. طيب، ويستشهد صاحب مفردات ألفاظ القرآن الكريم الراغب الإصفهاني، وهو كتاب جيد في فهم ألفاظ القرآن الكريم، اسمه مفردات ألفاظ القرآن، وهو من علماء السنة، يقول: ومنه أيضا قول رسول الله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. النبي يا علي مو أب بالمعنى النسبي، وإنما بالمعنى الروحي، أنه جرت من خلالهما نعمة الله على هؤلاء الناس، فكان رسول الله أبا لهذه الأمة، وكان علي كذلك أبا بمقتضى هذا الحديث اللي موجود في كتب الشيعة كثيرا. في كتب السنة أنا اللي رأيته موجود في هذا مفردات الراغب الإصفهاني، طيب، في تفسير كلمة الأب في القرآن الكريم، واستشهد بحديث رسول الله هذا. فيكون من جرت نعمة من خلاله على هذا الإنسان، اهتم به هداية تربية غير ذلك، يكون أبا. وإلى هالمعنى كثير من الألفاظ نلاحظها، مثلا ما نقل أن الخضر عليه السلام جاء ليلة قبض أمير المؤمنين عليه السلام وأبنه بكلمات، يعني قال في تأبينه كلمات كان منها لقد كنت للمؤمنين أبا رحيما. وحتى أيضا أصحاب أمير المؤمنين كانوا يتعاملوا مع هذا اللفظ، مثل أبو الطفيل عامر الكناني، واحد من خلص أصحاب أمير المؤمنين، يقول وقلنا علي لنا والد ونحن له طاعة كالولد، يعني مثل ما الولد يطيع والده نحن نعتبر عليا أبا ووالدا لنا ونطيعه. طيب، فإذا كان هالشكل هالمعنى، آنئذ يكون التأفف حتى من رسول الله. لو أن شخصا تأفف من رسول الله، هذه كبيرة من الكبائر. تتأفف من والدك تصير كبيرة متى؟ مع الاستمرار والإصرار عليها. لكن بمجرد أن تتأفف من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الأب الحقيقي والأب الروحي لهذه الأمة، مجرد أن تتأفف منه يعتبر هذا ماذا؟ كبيرة من الكبائر، لأنك بتأففك تمقت رسول الله، ومقت رسول الله يعد من الكبائر. وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الجواب هم لا بأس به، يعني أكو جواب أول، وهو أن هذه المظاهر الصغيرة من العقوق إنما توجب دخول النار مع الإصرار عليها وعدم التوبة عنها، هذا جواب أول. الجواب الثاني، أن هذه المظاهر الصغيرة من العقوق توجب النار، لكن ليس لكل الآباء، وإنما هي للآباء الروحيين الحقيقيين، وهم مثل رسول الله صلى الله عليه وآله ومثل أمير المؤمنين، بحسب ما ورد في هذا الحديث أنا وعلي أبوا هذه الأمة، الحديث اللي ينقله الأصبغ ابن نباتة، يقول أنا رحت إلى أمير المؤمنين آخر ساعات حياته، ولأنه كان من المقربين من الإمام الأصبغ، كان من شرطة الخميس. شرطة الخميس يعني شرطة الجيش، الجيش يسمى بالخميس لأنه يقسم إلى خمس فرق عادة. أكو قسم من الجيش، مثلا جيش الإمام كل القادر على السلاح في الدولة، لكن أكو قسم هذول تشارطوا مع أمير المؤمنين ألا يعصوا له أمرا ولا يفروا له من زحف، وأن يكونوا عند حد أوامره، ومنهم الأصبغ ابن نبات، هذا رجل من الرجال الكبار، حنظلي تميمي كوفي، كاد أن يقتل معاوية في صفين لولا أن معاوية هرب منه، عرف وين مكان معاوية وهجم عليه، لكن معاوية ولا فارا فنجا بنفسه. موقع هذا خلى الإمام الحسن يدخله على أمير المؤمنين مع أنه آخر ساعات حياته، فقال للإمام حدثني، فالإمام جاب إلى نفس الحادثة، قال له أنا دخلت أيضا على رسول الله آخر أيام حياته فقال لي يا علي اذهب إلى المسجد ناس مجتمعون وأخبرهم هالرسالة عني، ملعون ملعون من عق والديه، ملعون ملعون من أبق من مواليه، يعني العبد اللي يشرد من مولاه وسيده أيضا ملعون، ملعون ملعون من منع أجيره أجره. بعدين لما رجع الإمام عليه السلام أرسله مرة أخرى ليفسر للناس ما هو المقصود بهذه الكلمات، فقال قل لهم يقول النبي أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فإذا واحد عقنا ولم يرعى حرمتنا ولم يلاحظ حقوقنا فإنه يكون بمقتضى هذا الحديث ملعونا. بالفعل كان رسول الله وكان أمير المؤمنين عليهما السلام أبوين رحيمين لهذه الأمة يحرصان عليها كل الحرص ويتقصدان مصلحتها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أعدائه كان حنونا وكان بارا وشفيقا. هذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي. عبد الرحمن كان معلم قرآن، يحفظ القرآن، رئيس مدارس تحفيظ القرآن في مصر ذاك الوقت. زين، أيام الخليفة الثاني أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى الخليفة الثاني أنه إحنا عندنا عبد الرحمن المرادي ويدرس الناس علمهم قرآن، طيب وهذا أكو ازدحام عليه فنحتاج إلى أن نوسع الدار التي يدرس فيها القرآن، فهل تسمح لنا بذلك؟ فوسعت الدار حتى عبد الرحمن بن ملجم المرادي يدرس الناس أكثر، ويظهر من هذا أنه حافظ للقرآن. طبعا حفظ القرآن أحيانا يصير حجاب بين الإنسان وبين القرآن، أحيانا يكون من أولئك النفر اللي كلما آية قرأها تأثر بها وذكر الله بها فاطمأن قلبه وعلت نفسه، هذا قسم من الناس. وقسم آخر كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. كثير أكو الآن يحفظ القرآن ولكن يذبح الأطفال بدم بارد. زين، وين قرأت أنت من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا؟ زين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا مو القرآن يقول هالكلام، هذا القرآن يلعن فاعل هذا الفعل، يتوعده بنار جهنم، لكن قسم هكذا. وإذا حفظ الإنسان القرآن من دون أن يؤثر القرآن فيه، قبل عدة أيام ذكروا أن أحدهم في مصر من هؤلاء اللي يحفظون ألفاظ القرآن ولا يتأثرون به مطلوب للمحاكمة لأنه اعتدى جنسيا على 4 من طلابه الصغار. يدرس قرآن وحافظ للقرآن. طيب، فنعم أكو هناك حفاظ إلى القرآن تجده أي القرآن نورا في قلوبهم وخشوعا في تصرفهم وبصيرة في أعمالهم، وهذا هو المطلوب أن نحفظ القرآن بهذا النحو. عبد الرحمن بن ملجم المرادي لما جاء بعدما انتقلت الخلافة إلى أمير المؤمنين لكي يأخذ عطاءه، الإمام أعطاه عطاءه فأراد أن ينصرف فاستدعاه، قال أنت عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ قال نعم. فأعطاه الإمام من سهمه شيئا إضافيا، ولهذا الإمام فيما بعد لما قبض عليه قال له أو بئس الأمير كنت لك؟
يعني إذا تحسبها حتى بالحساب المادي، هل أنا حرمتك من عطائك؟ زين، حتى تقول مثلا هذا خلف في نفسك عقدة اللي تيجي تقتل الإمام، لا، أضاف إليه من عطائه الشخصي، لكن الرجل بعد ممن حقت عليه الضلالة والشقوة. فالإمام عليه السلام كان أبا للمؤمنين، وكان رفيقا حتى بأعدائه، حتى بقاتله. يقول لابنه الحسن: بني حسن، بحقي عليك إلا ما طيبت مطعمه ومشربه. يقول: هذا الذي فجعنا بك يا أمير المؤمنين، اغتالك، فتك بك. طيب، قال: نحن أهل بيت لا نزداد على السوء إلا خيرا. هذا احنا طريقتنا، وهذا هو أسلوبنا في الحياة. فكان بهذه الرحمة والشفقة ليس على عامة الناس، بل حتى على أعدى أعدائه. ولذلك بعضهم مثل أصحابه يصفه: وكنا مع قربه منا وشدة تقريبه لنا لا نكاد نكلمه لهيبته، يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين، لا يطمع القوي في جوره ولا ييأس الضعيف من عدله. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذه في تلك السنة أول ليلة تمر على ذلك البلد الكوفة، وأمير المؤمنين عليه السلام ليس موجودا بين الناس. أوحش الأماكن هو بيته، لأنه كان ملء ذلك البيت. ولهذا لما رجع الحسن والحسين وبقية الأولاد وبنو هاشم من تشييع الإمام ودفنه إلى المنزل، استقبلتهم زينب سلام الله عليها باكية، وهي تقول: وديت يا ابن المصطفى باب العلم وين؟ وديت يا ابن المصطفى باب العلم وين؟ ورديت لنا بالكسير يا ضي العين، والله عجيب عصمة الباري وسر الوجود والجوهر السامي وحبل الله الممدود، بحر الكرم والجود كيف تضمه الحوت، كهف الأرامل واليتامى والمساكين، بلا استوحشت العقيلة زينب عندما لم تر والدها، هذا مع وجود إخوانها جميعا إلى جانبها: الحسن والحسين وأبو الفضل وابن الحنفية وباقي الإخوة. ترى ماذا كان حالها في ليلة الحادي عشر من المحرم، عندما لم تر إلا الأجساد المطرحة والجثامين المقدسة، وإلا الخيام المحترقة وهي تجمع الأطفال من مكان إلى مكان، كأني بها نادت أمس المساء والنار ما خلت لنا خيار، صيوان ما ظلت التجي بظلها لي، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير أطفال تتصارخ بدك شيخ العشير حسين ما حد شالنا مطروح وبكترايا علي الأكبر وجسا صبحت وشمول الهوى شم حولي وقوم أمسيت ما لقنا يا وتستر بالجفوف ويا يتامى قلوبها ترجف من الخوف وين المعزة وين زهرة ذيك لي هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.